وفي الحقيقة لمياه قد خلت الباقيات الباقيات الصالحات من إخواني وأحبائي نقيب أطباء حلب الدكتور ناظم النسيري فمن زاويته الطبية التي كانت له مع سيدنا الشيخ علاقات خاصة يحدثنا من خلال هذه الزاوية.
الآليات التي يستخدمها العقل لا شعوريا للدفاع
وللهرم الواقع مسكون الاختيار الدوافع التي يقبلها المجتمع ويستفيد منها. وبذا نستطيع الاستعاضه عن هذه الاليات الناسوريه بالمراقبه الشعوريه الواعيه. قدمت هذه اللمحه النفسيه ليعرف الثالث ان معرفته لنفسه بعيوبها وتصرفاتها والتدقيق في بناياته في نياته اي في التوابع الاولى المحركه لسلوكه في هذه الحياه افلاك مثيرا لتقلقه باخلاق الايمان وسلوكه طريق الاحسان. إن مراقبة الإنسان الشعورية لميوله ودوافعه هي أساس محاسبة النفس في الإسلام ووضع الشهوات أي الميول الشخصية أو النزعات بالحلال وجعل الأهواء تبعا لشرع الله تعالى وإخلاص النية أي التوافع لله سبحانه. وهذا يمكن ما اهتم به أجدادنا المنسقون الأخصائيين في تربية النفوس والتعريف بفرق تزكيتها والمعروفون في مرشدين الصوفيين او شيوخ التربيه. وقد عرفت تلامذتهم الذين يستطبونها لنفوسهم عندهم في سبيل حياه نفسيه مثلى وطمانينه لرضوان الله تعالى ولنفوس المريدين او الخالدين. لأن الواحد منهم أراد تهذيب نفسه وتخلقها بآداب الإسلام وتحقيق إخلاص دوافعه لله تعالى وتطهير نياته من أي شك خطير. وأراد الله وحده وابتغى رضاه فقط فهو الثالث في طريق الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أن تعبد الله كأنك تراه أي بحضورك وخشوعك وخشيتك فلا يسيطر على ساحتك النفسية وأفكارك إلا الله. يمتاز المرشدون الحقيقيون على الأخصائيين في التربية وعلم النفس بما يلي: أولا إن معلوماتهم عن النفس والتربية مستبثة من تعاليم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن تعاليم السنة المطهرة ومن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه وصحابته رضي الله عنهم. ويضيفون إليها خبرتهم في سلوكهم على يد أشياخهم وينوّر طريقهم في التربية نور الفرات الإيمانية التي لمت التقوى فأضحوا يغيثون في نفس الوريد والسائل والجليل فيكون جوابهم لا على السؤال مستقلا عن سائله بل على مقصد السائل من سؤاله وحالته النفسية حين السؤال. ويوجهون كل فارس في ميدان نفسه على حسب استعداداته ووجهته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حيث يجيب على السؤال الواحد في مناسبات عدة لأجندة مختلفة باختلاف أحوال التعليم فطريقتهم هذه أقوى وأنجع من طريقة التحليل النفسي المعروفة عند الأخصائيين بها. وكان مرشدنا رحمه الله تعالى على درجة عالية في هذا الباب. ثانيا إنهم يبنون توجيههم الخلقي على أساس التمسك بالآداب الإسلامية لأن الأخلاق على غير أساس ديني كالقصور المبنية في الهواء. أما علماء التربية اليوم فإنهم يبنون الكثير منها على أساس العرف الاجتماعي وتقاليد البيئة وهذه تتبدل رقيا أو انكفاكا وقد يعد حسنا ما كان يعد قبيحا فلا تصلح الأعراف أن تكون مرتكزا ثابتا للنهوض بالأخلاق. ثالثا إنهم يشترطون في السلوك اتباع تعاليم الإسلام لأن تربيتهم ليست خلقية فحسب بل خلقية روحية معا، وإن التمسك بالدين والأخلاق لله تعالى هو المنطلق للخلقية الروحية. رابعا إنهم يصرون على إخلاص العمل بفضل الله تعالى وحده ابتغاء رضاه، يرغبون المبتدئ بثواب الله ونعيم ديانه، ويحذرونه من عقابه وعذاب ناره، ولكن الثالث يرقى بعد ذلك بالاتباع والتهذيب الى مرتبه يقوى فيها حب المثاليات عنده، فيحب الله ورسوله اكثر من اي محمود او مرغوب، ويعبد الله لانه اله خالق عظيم يستحق العباده كما قالت راجعه العدويه رحمه الله تعالى. اما علماء نفس فيرغبون بالذكر الحسن والسمعه الطيبه وبدرجه اعلى لتخريج الذكر، وبدرجه ارقى يرغبون بفعل الجميل لانه جميل، فيلتقون في الدرجة الأخيرة مع المرشدين، ولكن الدرجة العالية الأحياء لا يبلغها إلا القلائل من الناس، وإن الذكر الحسن والسمعة الطيبة لا تغري العامة، وينتكس فيها الوسط من الناس عندما لا يرى تقديرا من أقرانه أو رؤسائه، وعندما يلاحظ أن المذيب لا يرتقي كالتقاء المنافس المستغل. خامسا ان مراقبة النفس عند علماء النفس وعند المختصين بمعالجة الامراض النفسية تعتمد على تفسيرات مادية وغريبية، اما عند المرشدين الاسلاميين فانها تعتمد على ملاحظة ان الله رقيب عليهم مطلع على اعمالهم وعلى ما في نفوسهم من نوايا، وهو خالقهم ورحيم بهم واعلم بما يصلحهم، وبذلك تتجه النفس الى التوبه والى تصحيح الاخطاء والى سلوك الطريق الاقوم المؤدي الى رضا الله تعالى، وان نمو الميول الاجتماعيه والدينيه والانسانيه عند المريض نتيجه تطبيقه تعاليم الاسلام يساعد على تعديل الميول الشخصيه اليه وعلى سهولة التلاؤم العقلي وحل النزاع النفسي بهدوء دون آثار ضارة. وإذا كان المرشد ثانيا عارفا باختلاف النفوس ونزعاتها عند مريديه سهل بتوجيهاته لهم تهذيب ميولهم والرقي بها في مقامات الكمال والإحسان. فالمرشدون الصوفيون الحقيقيون هم المختصون بالتربية النفسية والدينية والمثالية معا، ومجموعها كان أساس طرقهم الأولى، أما الخلافات الثانوية فهي فكرية، فهم يصورون بطرق مستقيمة متجهة إلى نقطة واحدة هي رضوان الله تعالى. وليس في بحث مجالا لذكر متقوفة المدعين، إذا عرضنا أقوالهم وأعمالهم على الشرع الحنيف وآدابه الثانية وجدنا تناقضا عجيبا، فمن لم يتمسك بالشريعة ولم يتخلق بآداب الإسلام ومكارم الأخلاق فليس بصوفيا ولو لقب نفسه أو لقبه مدعوه لذلك. فستانه رحمه الله تعالى وأحجته للإرشاد. تدل السيرة الذكية لفقيرنا الغالي وأخلاقه العالية واستقامته على الاتباع والتقوى وحاله المشرق وجهاده في قول الحق وصبره في الابتلاءات وما تحدث به من جميل سهل وبديل الاهانات ورفضه لهمة المستمرين، يدل كل ذلك على انه من اولياء الله الكبار المرشدين الكاملين والعارفين بالله تعالى المحققين. إن مرتبة العارفين بالله تعالى عند الأخصائيين المنسلخين الصالح الباحثين في الأخلاق وعيوب النفس وطرق إصلاحها ثم تستمر بها في مقامات الإحسان وفي معارج الكمال هي مرتبة الإيمان الكامل، مرتبة تقوى الله حق تقاته، مرتبة الإحسان، مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، مرتبة القائلين إنما يطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مرتبة الذين يقولون للجاهلين سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما، مرتبة الذين شغلت ساحتهم النفسية حب الله ورسوله فذاقوا حلاوة الإيمان فأضحى هواهم ورغباتهم تبعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي مرتبة السابقين المقربين والسابقون السابقون أولئك المقربين في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يا ألهمه الله تعالى فتاته أو أكرمه بكرامة حسية أجراها فليس ذلك بمستغرب، فقد أعطاه الله تعالى الكرامة المعنوية وهي أعلى من الكرامات الحسية، هي كرامة رفع همة مجالسيه بنزاهة حيث تتضافق نفوسهم وتسمو رغباتهم وتزيد تقواهم ويعيشون ساعات او اياما على الصفاء الزائد الذي خالط قلوبهم وشع نورا بمجالسته. هذه هي كرامة المسلمين الكاملين العارفين بالله تعالى المطمئنة نفوسهم بالله سبحانه الراضية عنه المرضية عنه. عنده الشامل الخاص الثالثين إن فية الرحم السليم وأخلاقه الذكية وآثاره القيمة وكلماته الروحية المؤثرة وشهادة الأصابر له كل ذلك يدل على أنه متمكن في مقام الإرسال والإرشاد، ومع ذلك لم يتخذ طريقة ولم يأخذ بيعة من أحد، ربما كان ذلك بسبب التبدلات التي سابت طرق القوم في القرون الأخيرة ولضعف همة الناس وكثرة العلائق والعوائق التي تكون دون وجود المريد الحقيقي والفتن الأخرى الله تعالى أعلم بها. نعم من يدعو إلى طريقة صوفية مع أنه سلك بالطريقة النفسية على يد المرشد الشيخ أبي النصر خلف رحمه الله تعالى وبلغ درجة العرفان وأخذ الطريقة الشاذلية عن شيخها الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله تعالى والذي عرض عليه أن يسلك هذا المرين في حلب فاعتذر بأنه لا يدعو مشيخة ولا يستطيع أن يكون شيخ طريقة كما حدث هو بنفسه عن ذلك. لقد كان رحمه الله تعالى تناسبنا منه ومن وثاقه في السلوك أنه كان يمر في سلوكه على الأحوال الحسنة والمقامات السنية فلا يقف عندها لأنه كان متعلقا بحب الحقيقة رافعا همته إلى رضوان الذات الإلهية تحت. لقد كان في أتباعه والملتفين حوله من يرغب بتهذيب نفسه وتقوية اتباعه الشرعي وسلوك طريق الإحسان بصحبة أهله الصادقين مع الله تعالى الدالين عليه يبلغ بدرجات السبت معارج الكمال ورضوان الله تعالى ويقصد منه. وصدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكان رحمه الله تعالى بفاق بصره وقوة فراسته ونور الإيمان عنده وفتح الله عليه وإلهامه يعرف نصوص الرساء وسائله ليعطي الجواب الحكيم ويوجههم في سلوكهم حتى ما يبين نصوصهم يرتقي من مرتبة إلى أخرى إلى مرتبة يحاسبون نفوسهم مهذبين لها، وكانت محاسبة النفس عنده أهم شيء بالنسبة للمسلمين عامة وللسالكين خاصة. وكان يرغب من أتباعه أن يجدد التوبة والاستغفار لله تعالى، وأن يقرأوا فاتحة الكتاب قبل حضورهم ميتا، وذلك لتكون نفوسهم أصفى وأكثر تقبلا للمواعظ، وليكون الجو إيمانيا مكتسبا نورانية مستجرا لفتح الرباني. وكان يقول: لا يخبرني أحد عن ذنب أحد. وكان لا يرضى من أتباعه أن تبدو عليهم أحوالا تدل على الضعف أو الطيف أو الجذب العقلي. وكان يقول: ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجازي. وكان يريد لهم حسن الاتباع الشرعي وصفاء النفس وتفتح العقل. كان يراعي رحمه الله تعالى في توجيه الناس أن يكون كلامه على قدر عقولهم وفهمهم ومستواهم، وهذا يقتضي منه إعطاء مواعظ خاصة لبعضهم أو للمتقاربين في الفهم والخير ليزيد على أهليتهم ويوجههم الوجهة الصالحة. استمر على نهجه ذلك في الإرشاد سنين طويلة، ثم اقترح عليه كثير من محبيه أن يجعل لهم مجلسا أسبوعيا عاما يشكون الله تعالى فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ليعيش ساعات خالدا من كل هم وخاطر، إلا من هم وخاطر حب الله ورسوله والتمسك بسبب الإسلام ولتقوى المواطن النفسي عندهم ويحسن الضمير الإسلامي فيهم فيصلحوا أكثر يقظه وبصيرة وتذكرا مضافا لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استجاب الشيخ رحمه الله تعالى لرغبته، فأصبح ذكرهم الجماعي بعد صلاة الجمعة سنة 1392. ولقد لمسنا علوه ذمته رحمه الله تعالى ورفع في ذمة محبيه وتساءل سلوك الصادقين من جلسائه، كما لمسنا طمأنينته ورضاه بالله تعالى على الرغم من كل المحن والمصائب والصعوبات والديون التي تراكمت عليه والمرض الذي كان ينساره حينا بعد حين. فتراه يسير شؤون زراعته ويتابع احوال مريديه ويجالس جانبيه ويهتم بامر المسلمين حتى تعبت اعصابه وجسمه في مراد الله تعالى وترعرعت الصحة الهضمية اليه، ولكن همته العالية تتحمل المصاعب والمصائب وتكسرها كأن لم تكن حتى نزفت فرحته وكانت سبب وفاته رحمه الله تعالى. أسأله تعالى أن يزيد في مقاماته عنده علوا وأن يجزيه عنا وعن الله كل خير وأن يعوض على المسلمين من العلماء العاملين خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.